التقويم لرسالة الناخب عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرأت رسالة الناخب عبد الحكيم فرأيت أنها بحاجة إلى تقويم، وقد ظهر فيها بأسلوب المشفق الرحيم، فأقول وبالله أستعين وهو نعم المعين. قولك: أقول شيخنا يحيى أنت اليوم على قيد الحياة، وغدا ستفارقها وخصومك قد فارقوا الحياة، والموعد بين يدي الله. إلى هنا كلامك حق وصواب، بيننا وبين خصوم دعوتنا الثائرين عليها موقف بين يدي الله تعالى. أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا، غدا عند المليك من الملوم. وردت هذه الأبيات في ديوان أبي العتاهية، كما أنها وردت في ديوان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، مع اختلاف في بعض الألفاظ والله أعلم. فخصوم شيخنا يحيى حماه الله الذين ثاروا عليه لغير مبرر وفرقوا الدعوة في الداخل والخارج، نحن جميعا خصومهم يوم القيامة، وليس شيخنا فقط، فمن مات منهم رحمه الله فقد سبقنا، والموعد الله، ومن لا يزال حيا فكذلك، إلا أن يصلح ما أفسد. ولا جديد عندنا في حق من مات منهم أو من لا يزال حيا، فعندنا منهج سلفي نسير عليه، وليست القضية ذوق أو عاطفة. ثم الملحوظ أنه كلما مات واحد من خصوم الدعوة يظهر بعضكم بمثل هذا الكلام لتغالطوا أنفسكم عن الاتعاظ بذلك، وأن من فرقتم الدعوة تعصبا لهم قد مات جلهم، فهل من عودة صادقة إلى لم شمل ما فرقتموه بتوبة صادقة وإصلاح لفاسد؟ والله المستعان. وقوله: فأنت على يقين أن خلافك مع المشايخ ليس لحزبية ولا لمنهجية، وإنما هي لأمور نفسية. في هذا الكلام تهوين وتلبيس، ونأسف أنه صدر ممن يعرف الأمر يقينا وليس من جاهل حتى نعذره، فعن علم قال ما قال، غير أنه كتم الحق وهو يعلم، ووقع في كذب بين حيث تحدث عما في نفس الشيخ يحيى، وأنه على يقين بأن خلافه مع المشايخ لأمور نفسية. فمن أين لك هذا يا عبد الحكيم؟ ومن أخبرك به؟ وعلى ماذا اعتمدت؟ بل المتيقن عند الشيخ هو ما أبانه فيما قاله وكتبه من وجود تكتيل وحزبية وشق للدعوة السلفية. أليس هذا يا عبد الحكيم من الحدس والتخمين؟ فإن كنت ممن يخاف معرة الظلم وتخشى عاقبة الكذب، فعد مسرعا عن قولك هذا، لأنك لم تكتف بذكر ما ظهر لك، بل دخلت حتى في النوايا وما تخفي الصدور. وإن قلت: بل بنيت كلامي على وقائع وحوادث قد أشرت إلى بعضها، فأقول: سيأتي إن شاء الله بيان الخطأ فيها عما قريب. قولك: فلما رجعت ووصلت إلى صنعاء بشرك أحد الإخوة بسير المركز، وأن الأمور طيبة، وأن الطلاب ينهلون من دروس الشيخ عبد الرحمن وكأن على رؤوسهم الطير، عندها حصل لك شيء من التغير. ركز على قوله: عندها حصل لك شيء من التغير. سبحان الله، هذه كسابقتها حكم على النوايا وتخرص لا برهان عليه، فمن أين لك هذا أنه عندها حصل له شيء من التغير؟ أما تتقي الله فيما تكتب؟ أو تظن أن المسألة كتابة كلمات ثم تذهب أدراج الرياح؟ نعم، وإن كانت تذهب كذلك من حيث تأثيرها على السلفيين، لكن لن تمحى من صحيفتك إلا بتوبة وتحلل، والموعد الله، وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن بليت يداه، فلا تنسخ بخطك غير شيء يسرك في العواقب أن تراه. وأما قولك: ثم بدأت باللمز والغمز على الشيخ، فهذا مما لا برهان لك به، ولن تستطيع ولو أعانك قوم آخرون أن تأتي بدليل على هذا، وأن الشيخ أغاظه ما حصل من الخير على يد الشيخ عبد الرحمن عدني رحمه الله، خلال فترة خروج شيخنا دعوة إلى حضرموت واستخلاف عبد الرحمن على كرسيه، إذ من البديهي أن الشيخ يحيى لو كان في نفسي على عبد الرحمن ما استخلفه، فعجبا لك كيف تستسيغ لنفسك طرح مثل هذا الكلام لتستخف به عقول من يقرأ ويتأثر بكلامك. سبحان الله، تخمين وتخرص وكذب ومجازفة وظلم وتقول، ثم تظهر التورع البارد، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون؟ ثم يكذب هذا الزعم من الناخب حال شيخنا يحيى من عبد الرحمن خلال هذه الفترة، وكيف كان الشيخ يثني عليه، وكيف كان عبد الرحمن أيضا يثني على الشيخ يحيى، ويقول له الشيخ يحيى عضدي بعضدك، ويقول له يأتي ولو بين الليلتين أو الثلاث أو كما يحب في أي حالة يريد. هذا كلام شيخنا يحيى بنصره، ويثني عليه ثناء عطرا، إلى أن بدأ التغير من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. وقوله وكان الشيخ عبد الرحمن له درس في المزرعة يزدحم المسجد ويحضر الطلاب في شارع المسجد، فمنعت الدرس بحجة أن تكون الدروس في المركز ولا تخرج عن نطاق المركز. لاحظ قوله فمنعت الدرس بحجة أن تكون الدروس في المركز ولا تخرج عن نطاق المركز. أين الأمانة من النقل والعدل والإنصاف يا عبد الحكيم هداك الله؟ فقد حضرنا زمنا طويلا دروس عبد الرحمن العدني في المزرعة، ولم يكن من شيخنا يحيى وفقه الله أي اعتراض على ذلك. وأما ما ذكرته من أن الشيخ منع درسه في المزرعة فلا أعلم ذلك ولا يعلمه غيري، وقد سألت أكثر من شيخ وأخ في ذلك فأجاب بأنه لا يعلم بذلك، ولم تطب نفسي حتى تواصلت بالشيخ نفسه وسألته هل منعت عبد الرحمن من الدرس في المزرعة وطلبت أن ينتقل الدرس إلى المركز؟ فقال لا والله ما منعته، ولا طلبت نقل الدرس إلى المركز، ولو طلبت منه ذلك لمصلحة أراها لا عيب في ذلك ولا حرج، ولكن لم أفعل ذلك. فتعجبت جدا من الناخب هذا كيف يتجرأ على مثل هذا الكلام والتقول، وتبقى هذه في الحقيقة وصمة في وجهه، والله المستعان. قوله وكان للشيخ درس في المركز قبل المغرب، فبدأت بالتلميح على الشيخ وأننا ما نريد التخلف عن الدروس العامة، وكان قصدك الشيخ عبد الرحمن، ركز، وكان قصدك الشيخ عبد الرحمن، وقلت من لم يعجبه يجلس في بيته، يعني لا يشارك في أي درس. انظر كيف يحلل وكيف يأتي بالمعنى. أقول هذه كسابقتها، مبناها على الحدس والتخمين، فمن أين لك أن الشيخ يقصد بكلامه عبد الرحمن؟ وقد سألت عن هذا شيخنا يحيى فقال أما كلامي على المتخلفين ومطالبتهم بحضور الدروس فنعم، وهذا نظام المراكز كلها، وأما أني أقصد عبد الرحمن فلم أقصده، ولا أعلم أني ألزمته بالحضور. وأنت تعلم، هكذا يقول لي، وأنت تعلم ما كان بيننا من تبادل الاحترام، ولم يكن في نفسي شيء عليه حتى حصل التسجيل، فناصحته بتركه، ولست ضد فتح مركز، وقد قلت له أنت عضدي وأنا عضدك، ولكنه تغير بعد ذلك. هذا ما دار بيني وبين شيخنا حفظه الله حول هذا الأمر. والذي حصل هو أنه في الفترة الأخيرة كان يكثر التخلف من سماسرة الفتنة، وكان العدني رحمه الله مظلة لهم، وكانوا يجتمعون في بيته في المزرعة، فشدد الشيخ تلك الأيام على المتخلفين عن الدروس، وله الحق في ذلك كما هو الشأن في جميع المراكز. قوله ثم بدأت الشوشرة بين الطلاب في خلافك مع الشيخ عبد الرحمن، فقرر أن ينسحب بهدوء حفاظا على الدعوة، فجاءت قضية فتح مركز في عدن. سبحان الله، كيف تسوق الحدث كما تهوى لا كما هو، وكيف تصور القضية بالذوق لا بالصدق؟ لم تبدأ الشوشرة من هنا، ولم يكن من الشيخ يحيى إلا التوقير والاحترام لعبد الرحمن رحمه الله. وهكذا كان عبد الرحمن العدني يأتي ويزور المركز مرارا، ويقول شيخنا الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، ويثني عليه ثناء عطرا، ولكن بينما الشيخ يحيى لا يعلم شيئا ولم يبدر منه شيء، لم يتفاجأ إلا بقضية التجميع والتسجيل، وكان قد سبقها جلسات وتحركات لم يلتفت الشيخ يحيى لها، وانتظر ولم يسبق الحدث حتى ظهر الأمر جليا،
وبرز أناس يتزعمون الفتنة ويروجون لها وهم تحت مظلة عبد الرحمن العدني رحمه الله. فكان من الشيخ يحيى أن عالج الموضوع بداية في غاية الحكمة والرحمة والرفق واللين، فكاتب وناصح سرا وجهرا، ثم استدعى الشيخ عبد الرحمن وناصحه، فلما لم يقبل بذلك استدعى المشايخ عملا بوصية الشيخ مقبل رحمه الله، فحضروا جميعا، وكان منهم أن خطأوا عبد الرحمن العدني جميعا ووقفوا التسجيل، وأمروا عبد الرحمن أن يعتذر عما بدر منه، وذلك ما لم يحصل بل حصل خلاف ذلك. إذن فالذي صنع الشوشرة وتبعاتها هو العدني ومن معه، والله المستعان. وقوله: ثم اقترح بعضهم أن يسجل طلاب العلم أسماءهم لمن أراد أرضا هناك ليتسنى لهم شراء أرض لتكون مركزا للعلم بالتعاون في شرائها من الراغبين في ذلك. أقول: من الذي اقترح ذلك؟ وهل وافق كافة المشايخ على ذلك؟ أم أدانوه كما سبقت الإشارة إليه؟ وما ذلك إلا لأنه خطأ ظاهر، وقد بيّن الشيخ وجه الخطأ فيه من 6 أوجه، وذلك في رسالتي إلى عبد الرحمن العدني ومن إليه بعنوان الدليل على إنكار التسجيل، وقد بدأها بقوله: من يحيى ابن علي الحجوري إلى أخينا المكرم الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني وسائر الإخوة مندوب التسجيل حفظكم الله. ثم ساق الأدلة من وجوه 6 كما أشرت، وفي آخرها قال حفظه الله: أكتفي في هذه العجالة بهذه الإشارات مع نصح المتكرر لكم أيها الشيخ الكريم ولسائر إخواننا المتقادعين على تلك الأراضي بالاعتذار عن هذا التسجيل ورد أموال الناس لهم والتخلص من رفقة هذا المأزق الكائد لكم وللدعوة، وبناء مركز مبارك كغيره من مراكز أهل السنة، ركز، وبناء مركز مبارك كغيره من مراكز أهل السنة مع الحرص على التآخي والتحاب بينكم وبين إخوانكم مشايخ السنة وطلابها، وهذا أنفع رصيد لدعوتكم من تلك التجميعات الملفلفة التي لا تعطي لتوجيهات العلماء كبير اهتمام، فقد لا تعطي لكم ذلك بعد مقاضاة الغرض من باب أولى. هذا فعلا ما وقع، ونحن لكم في ذلك سند بعون الله عز وجل وبالله التوفيق. كتبه أخوكم محب الخير لكم كما يعلم الله يحيى ابن علي الحجوري. هذه نص رسالة الشيخ حفظه الله تعالى. وقوله: وعندها أقبل الطلاب بكثرة لحبهم للشيخ عبد الرحمن، فلما سمعت بذلك حصل لك شيء من التغير، وعندها أنزلت الأحكام، هذا تكتيل، هذا سحب لطلابي، هذا أمر دبر بليل. أقول: سبحان الله، ما هذه الجرأة على تنزيل الأحكام وتقليب الحقائق وتصوير القضية بأنها حست من الشيخ لعبد الرحمن العدني لما رأى من توافد الطلاب على التسجيل؟ والجواب: كان ذلك تهافت وليس توافد، لأن المسألة مسألة أراضي ومساحات بأسعار زهيدة واستثمارات. وأما العدني فانظر كيف خطاب الشيخ يحيى له في غاية التبجيل والاحترام والرفق والرحمة. وأما أنه أمر دبر بليل فنعم، وأما أنه تكتيل فنعم، ونحن على ذلك من الشاهدين. كيف لا يكون تكتيلا وهو يهدف إلى تفريق أهل السنة من أول يوم؟ وحينها يقول هاني بلا بريك: سنستمر بالتسجيل لو تنقسم الدعوة 100 قسم أو نحو هذا، كما نقله من سمعه يقول هذا الكلام وهو شيخنا الفرضي الثقة المأمون عبد الوهاب الشميري حفظه الله. ثم كيف تقول: وعندها أقبل الطلاب بكثرة لحبهم للشيخ عبد الرحمن؟ كيف يقبلون بكثرة على التسجيل وقد منعوا من كافة مشايخ أهل السنة الذين اجتمعوا في دمات؟ بل هذا الإقبال كان من أناس لم يرفعوا رأسا بتوجيهات المشايخ، بل كانوا ماضين ومستمرين في تفريق أهل السنة، والله المستعان. قوله: وبعد ذلك توصلت إلى طرد الشيخ عبد الرحمن بأسلوب متفنن، ثم بدأت القضية تتوسع حتى حكمت على الشيخ عبد الرحمن بالحزبية. سبحان الله، كيف تصور الأمر وتختزل الأحداث؟ هذا إن لم أقل تلبسها عمدا وقصدا. فالشيخ لم يتوصل إلى طرد عبد الرحمن بهذه السهولة، ولكنها أكثر من سنة مضت في المناصحة، والرجل لاج في الفتنة ونشيط فيها. فلما خرج إلى عدن قال الشيخ يحيى حفظه الله: عبد الرحمن لا يرجع حتى تهدأ الأمور ويستمر في الدعوة وستشرحه دعوته. فما كان من سماسرة الفتنة من أصحاب العدني إلا أن ثوروا القضية وركضوا هنا وهناك يحرضون على الشيخ يحيى ويفترون عليه الأكاذيب وأن الشيخ أمر بإخراج عفش عبد الرحمن العدني إلى الشارع ونحو ذلك، حتى تكلم بعض مشايخ المملكة كعبيد الجابر رحمه الله بكلام سيء جدا، وتوالى الكلام والطعون، وعبد الرحمن ساكت بل يشارك ربان الفتنة والتهييج في المحاضرات والكلمات. وبعد يأس من الشيخ يحيى من انتفاع عبد الرحمن العدني بالتذكير والنصح بالرفق واللين وتماديه في الفتنة، بدأ الشيخ يشد في القضية ويبين أن هذه حزبية ويسوق الأدلة على ذلك. وقوله وكان من طالبك بالدليل تقول سيظهر لكم، ولكن للأسف شيخنا، هكذا يقول الناخبي، ولكن للأسف شيخنا فقد مات الشيخ عبد الرحمن ولم تظهر لنا حزبيته. أولا، من قال لك أن هذا هو جواب الشيخ حفظه الله؟ ألم يبين الشيخ حزبية عبد الرحمن العدني في عدد من الأشرطة؟ لو كان هذا هو جواب الشيخ فلماذا أمر بجمع مختصر البيان وراجعه وقدم له؟ وقد كان جوابا لمن سأل ما هي حزبية عبد الرحمن، فلماذا لم يقل الشيخ ستظهر لكم؟ لا أدري من أين تختزل هذه المعلومات وتتوهمها وتسوقها على أنها حقائق بينات، والله المستعان. وأما قوله أن العدني مات ولم تظهر لكم حزبيته، فكيف تظهر لكم وأنتم غارقون فيها؟ وكيف يجد ريحة ثوم من أكلها؟ إنما يجد ذلك من لم يأكلها. أما نحن وجميع أهل السنة الذين بصرهم الله فقد ظهرت لنا بحمد الله، وكلما أتى زمان والأمور تتجلى أكثر وأكثر، ومواقعكم اليوم عنا ببعيد في غاية الاضطراب والحيرة والتناحر والاختلاف، ومن جهة أخرى سيركم على خطى الحزبيين من قبلكم في مساجدكم ومراكزكم بين مستقل ومستكثر، وضعف في الولاء والبراء مع من تعلمون، ووحدتكم مع بعض أصحاب أبي الحسن، ودخول بعض المعاصي في صفوفكم كتسول الجمعيات وإخوان وكيمرات التصوير في بعض مراكزكم ومساجدكم، وهلم جرى. وقولك فماذا ستقول عند أن تجتمع به بين يدي علام الغيوب؟ أقول له أن يقول ربي قد نصحت ولكن لا يحبون الناصحين، وله أن يقول يا عبد الرحمن ألم أقل لك أنها مكيدة كيدت للدعوة وكنت أول من تضرر منها، وله أن يقول ألم أقل لك يا عبد الرحمن أنكم تسيرون على خطى الحزبيين وقد خلفك أناس كانوا أجرأ منك على تغيير السير ومشابهة الحزبيين وأنت من تحمل وزر ذلك، وله أن يقول يا ربي بح صوتي وأنا أحذر عبد الرحمن ومن معه من شؤم تفريق أهل السنة ولكنهم أصروا واستكبروا استكبارا، وله أن يقول يا ربي سل عبد الرحمن عن يمينه التي حلفها لأنه لا يعرف منذ طلب العلم أحدا ممن ينتسب إلى العلم والصلاح أشد فجورا وأعظم كذبا ومراوغة ومكرا مني، وله أن يسأله بغير ذلك من الأسئلة، والله المستعان. وأما قولك وقد أضللت أمة من الأمم وصدقك أناس في ذلك لثقتهم بخليفة الإمام الوادعي، فأي ضلال تتحدث عنه يا هذا؟ والله ما هو إلا السير الحسن والدعوة الصافية النقية التي لم تغير ولم تبدل ولم ترضى التنازل عن التصفية والتربية والفضل لله تعالى. وقولك وصدقك الناس في ذلك لثقتهم بخليفة الإمام الوادعي وأنه لا يمكن أن يخطئ أبدا بل قوله هو الصواب الذي لا شك فيه، سبحان الله، انظروا إلى هذا التهويل والكذب. تأملوا إخواني في الله في هذا الكلام الركيك الذي لا يقوم على دعامة الصدق والعدل وإنما مبناه التهويل والكذب. فمن يا عبد الحكيم هداك الله من الناس يعتقد أو يقول إن الحجوري لا يمكن أن يخطئ أبدا؟ هات من قال هذا أو اعتقده من صغارنا أو كبارنا من رجالنا أو نسائنا، فإن لم تفعل ولن تفعل فاعلم أنك قد كذبت كذبة تبلغ الآفاق، وعليك التوبة والتحلل مما قلت. ووالله والله لو قال هذا صبي من صبياننا أو عامي صرف لصحتم ولما سكتتم، ولصحنا عليه أيضا نحن. كفى يا قوم ظلما وكذبا وتشويها وتقولا، لن نجعلكم في حل من هذا وأمثاله، والموعد الله. وقولك مات الشيخ عبد الرحمن ومات الشيخ محمد عبد الوهاب ومات الشيخ عبيد، نعم ماتوا رحمهم الله والموعد الله، فماذا إذن؟ هل تغير من الأمر شيء؟ وقد كانوا أقطاب فتنتكم وثورتكم على دار الحديث بدمان، فاعتبروا أنتم بذلك. ومن بقي معكم تتعصبون له وتوالون وتعادون من أجله، عودوا إلى رشدكم وأفيقوا من غيكم وتوبوا إلى ربكم وتحللوا من إخوانكم وتوحدوا معهم على ما كنتم عليه من قبل من الحق دون تغيير أو تبديل. وقولكم وما هي إلا أيام وسيقولون مات الحجور يحيى، فكن على حذر أن يفجأك الموت وأنت مصر على هذا الخطأ الذي فرق أهل السنة في العالم. أسأل الله العظيم أن يوفقك لقول الحق والرجوع للحق وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وبهذا يكون قد انتهى من رسالته. أقول الموت حق يا عبد الحكيم، وكل نفس ذائقة الموت، وكذلك ما هي إلا أيام ويقال مات الناخبي عبد الحكيم، ذلك الذي هول ولبس وغرر وقلب الحقائق، وربما تماديت في الخطأ وكانت هذه الرسالة فتح باب شر عليك والعياذ بالله، وربما تأخذك العزة بالإثم خاصة إذا كنت ممن يدفع بغيره. وأما عن الخطأ الذي شيخنا مصر عليه وتخشى عليه أن يفجأه الموت وهو مقيم عليه، فما هو؟ فإن بينت ذلك بالحجة والبرهان كنا لك من الشاكرين. وأما أن تجعل ثبات الشيخ وتميزه عن أهل البدع ومحافظته على سير الدعوة المباركة ذنبا وخطيئة، فماذا نصنع لك؟ وما شأننا بك إذا انعكست عندك المفاهيم؟ والله المستعان.